أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وقد قيل الدرس حرف والتكرار ألف. قلنا إن هذه العبارة عبارة مهمة ينبغي العناية بها، وهي في الحقيقة كثيرة البركة إذا ما طبقت وإذا ما فهمت فهما صحيحا. الدرس حرف والتكرار ألف. الدرس حرف، نحن نتكلم أولا عن فكرة الدرس حرف، ثم نتكلم عن التكرار ألف. طبعا حرف يعني مرة واحدة، التكرار ألف يعني كناية عن الكثرة، كناية عن الكثرة، وإلا ليس المراد أنك تكرره ألف مرة، لكن كناية عن الكثرة. فالدرس حرف، هذه العبارة إذا وقفنا عليها نلتفت إلى أن من غير الصحيح لي أنا كطالب أن أحاول البحث عن أستاذ يكثر الإعادة، أو أطلب من الأستاذ أن يكثر إعادة ماذا؟ إعادة الدرس، إعادة الموضوع الواحد، كما ذكر المصنف قبل قليل قبل هذه العبارة. الطالب الذي يتعود على الإعادة لا يمكن أن يترك هذه العادة، فأنا من غير الصحيح أن أرغب في كثرة إعادة الأستاذ. هذا في الحقيقة من جانب هو شيء من الكسل، شيء من الكسل، يعني أنا أريد أن أريح ذهني، لا أتعبه كثيرا بالتركيز، بحيث أني أعلم أن الأستاذ عندما سيذكر هذه المسألة سوف يعيدها بعد قليل، وبما أنه سوف يعيدها بعد قليل فلا حاجة إلى أن أبذل جهدا في فهمها، بل سوف أفهمها من الإعادة الثانية أو من الإعادة الثالثة. هذا غير صحيح، سوف أتعود على هذه الطريقة وذهني لن يتطور، ذهني سيبقى ضعيفا، سيبقى يحتاج إلى إعادة وتكرار كي يفهم، بخلاف ما لو أني من البداية جعلت في نفسي أنه ماذا؟ قرار في نفسي أني أفهم من أول مرة. طبعا في البداية لا تفهم من أول مرة، طبيعي أنه لا تفهم من أول مرة، البعض يفهم طبعا من البداية، لكن طبيعي إذا لم تفهم من أول مرة في البداية أمر طبيعي، لكن هذا لا يجعلك ماذا؟ ترغب في الإعادة، بل حاول أن تزيد من تركيزك عند الأستاذ، تركز كثيرا، تحضر الدرس تحضيرا جيدا، تحاول أن تعيش بالنتيجة أجواء الدرس، وبالتالي الأستاذ إذا أنت حضرت المادة تحضيرا جيدا ودققت في التحضير وتأملت في التحضير، قرأت المطلب أكثر من مرة وحضرت عند الأستاذ، بمجرد أنه يشرح المطلب سوف تفهمه. أما إذا الطالب لم يحضر الدرس، حضر مباشرة عند الأستاذ مباشرة من دون أن يقرأ، هذا طبعا غير صحيح واضح، بالتالي الأستاذ مهما كرر هذا الطالب لن ماذا؟ لن يصل إلى ما يريده الأستاذ. وهذا أحيانا يحصل معنا في بعض الدروس، أنه طلبة مثلا يأتون لم يحضروا درس جدا واضح، تكرره عدة مرات لا يفهم، لأنه في الحقيقة لا يعيش جو الدرس أصلا، أصلا لا يدري أنت عن ماذا تتحدث، لا يعلم. ففي الحقيقة الطالب الذي يشعر بأنه لا يفهم من أول مرة يحاول أن يقوي نفسه لكي يفهم من أول مرة، ولا يحاول أن ماذا يجعل المسألة على الأستاذ ويقول الأستاذ لا بد أن يكرر لي. لا، هذا في الحقيقة استضعاف لنفسك، استضعاف. لماذا زميلك يفهم من أول مرة وأنت لا تفهم؟ جزم أن هناك ماذا؟ خلل عندك. فأنا كطالب أحاول أن ماذا؟ أقوي ذهني ولا أبحث عن التكرار. جيد. أنا كأستاذ إذا صرت أستاذا مستقبلا أيضا ألتفت إلى هذه المسألة، لا أكرر كثيرا، لأني إذا كررت كثيرا فقد جعلت الطالب يتعود على التكرار، وهذا في الحقيقة إضرار بالطالب. فليس من الصحيح أني ماذا أكرر وأكرر وأكرر وأكرر، هذا سيبقي ذهنية الطالب جامدة. أنت في الحقيقة عندما تسمع المطلب مرتين لا إراديا في المرة الثانية أنت ماذا؟ تتكاسل، لا تحاول أن تفهم، لا تحاول أن تفهم، لأنك تقول أنا سمعته قبل قليل، لماذا يعيد الأستاذ؟ فأنت يوميا في الدرس بسبب إعادة الأستاذ سوف ماذا؟ سوف تعطي إجازة لذهنيتك لمدة مثلا 10 دقائق، 5 دقائق، 20 دقيقة. هذا يؤثر، بتكرار هذه الحالة سوف تتعود، ذهنيتك تكون ضعيفة، وبالتالي إذا حضرت عند أستاذ عنده شيء من الاختصار في التعبير، شيء من الاقتضاب في البيان، لا تستطيع أن تفهم، وبالتالي تتصور أن هذا الأستاذ ليس عنده بيان، تتصور هكذا، هذا الأستاذ لا يعرف كيف يشرح. وبالحقيقة لا، أنت تعودت على طريقة واحدة وهي التكرار، فصارت ذهنيتك ضعيفة. نعم، هذه نقطة لابد ماذا؟ لابد من لحاظها، وهي الدرس حرف. أيضا لازلنا في الدرس حرف وسوف ندخل منه إلى التكرار ألف. عندما نقول الدرس حرفون، الدرس حرفون، فتعلم من ذلك أنه من غير الصحيح أن تحضر في مطلب واحد في كتاب واحد عند أستاذين. أنا الآن أحضر مثلا في قطر الندى أو في المسائل المنتخبة أو في الألفية، أي كتاب بنتيجة، أحضر عند زيد من الأساتذة وأحضر في نفس الكتاب عند عامر. تقول لي لماذا تحضر درسين؟ أقول لك لكي أضبط المادة أكثر، وهذا في الحقيقة سلبي جدا على الطالب. كان أحد الأساتذة ينصح طلبته أنه لا تحضر الدرس عند أستاذين، لأنك إذا حضرت عند الأستاذ الأول سوف تقول أنا سوف أحضر هذا المطلب عند الأستاذ الثاني، وبالتالي لن تركز عليه، لن تبذل جهدا في فهمه. وإذا حضرت عند الأستاذ الثاني تقول أنا استمعت إلى هذا الدرس عند الأستاذ الأول، فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى أن أركز فيه وأفهمه، وبالتالي لن تفهم لا من الدرس الأول ولا من الدرس الثاني. طبعا كلامنا عن الفهم الحقيقي، أما الفهم السطحي لا، ممكن أن يفهم. فغير صحيح أني أحضر درسين في كتاب واحد، لا، أنا أحضر مرة واحدة، كما أن الأعلام قدس الله أنفسهم ماذا فعلوا ذلك، حضروا مرة واحدة عند أساتذتهم. حقيقة لم نسمع عن أحد من الأعلام أنه كرر درس مرتين. نعم يحضرون بحث خارج عند أكثر من أستاذ في مواد متعددة، بالنتيجة في مطالب متعددة، مثلا هذا الأستاذ يعطي في نفترض في الحج، وذاك يعطي في الطهارة وما إلى ذلك. أما أن أحضر عند أستاذين في مادة واحدة فهذا غير صحيح. أيضا عندما نقول الدرس حرفون، فنفهم من ذلك أن الدرس لا يكرر، نفس الدرس، نفس إلقاء الأستاذ، هذا حرف مرة واحدة. فليس من الصحيح أني كلما حضرت عند أستاذ أأتي بهاتفي وأسجل الدرس وأقول ماذا؟ سوف أستمع للدرس لاحقا. ليس من الصحيح. طبيعة الإنسان أنه يعتمد. أنت بمجرد أنك علمت أن هناك تسجيلان بحيث تستطيع أن ترجع إليه لاحقا، نفسيتك طبيعتك بالنتيجة سوف لا تبذل جهدا في الفهم من الأستاذ. أنت تعطي راحة لذهنك، تحضر عند الأستاذ، لكن لا تحاول أن تفهم كل شيء، لأنك تقول إذا فاتني شيء سوف أعوضه من ماذا؟ من التسجيل. وهذا في الحقيقة إضافة إلى أنه يأخذ الوقت، لأنك تعيد المطلب الواحد مرتين من دون حاجة إلى ذلك، أيضا يضعف الذهن. أنت عندما لا تركز في الدرس ذهنيتك سوف تضعف. هذه دائما نقولها، من لم يكن إلى الزيادة فهو إلى النقصان، من لم يكن إلى الزيادة فهو إلى النقصان. أنت إذا لم تعود نفسك على التركيز والفهم من الأستاذ بحيث ماذا صرت تعتمد على التسجيل، فماذا؟ فأنت في الحقيقة لا تزيد وإنما تنقص شيئا فشيئا، ترى أن ذهنيتك ضعفت وبالتالي لا تستطيع أن تفهم إلا أن تستمع من الدرس. الاستماع إلى الدرس، تقرير الدرس عبر الاستماع، هذا في الحقيقة لا قيمة له، لا قيمة له. سابقا كانوا يعطون إجازة اجتهاد لعله على التقرير، الآن لا، بالنتيجة يأتي إلى الدرس ويكتبه، هذا ليس له قيمة علمية. القيمة العلمية أن تملك القدرة على نقل كلام أستاذك من دون مراجعة التسجيل، كما كان يفعل العلماء سابقا وإلى الآن. أنا كطالب أريد أن أكون طالبا حقيقيا، لابد أن أنا أفهم بالنتيجة، وليس المراد أني أنسخ ما يكتبه ماذا؟ ما يقوله الأستاذ. هذا إن شاء الله يأتينا الكلام فيه في مسألة التقرير إن شاء الله. فأقول الدرس حرف، الدرس مرة واحدة، لا تكرر الدرس. نعم نعم، أحيانا طالب يبتلي بأنه يقول أنا لم أحصل على أستاذ، لم أحصل على أستاذ جيد. الأساتذة الجيدون موجودون، لكن عادة الأساتذة الجيدون يكونون منشغلين في درس، عادة هذا. فأنا طلبت من فلان اعتذر مني، طلبت من فلان الثاني اعتذر مني، بالتالي لم أحصل إلا على شخص بنتيجة ليس ذا علمية عالية، وأنا من غير المصلحة أن أبقى، كما هو نصيحة بعض الفضلاء، أنه من غير المصلحة أن تبقى من دون درس بحجة أنك لم تحصل على أستاذ جيد، ليس من المصلحة. هنا بحسب الظاهر أنه هنا الاستماع إلى الدرس يكون إيجابية، لكن لا بمعنى أني أكرر فقط. فرق بين أن أسمع لأجل التكرار وبين أن أسمع لأجل الدراسة. فأنا أحضر عند زيد من الأساتذة وأرى أن عمرا يفوقه بمراتب، وعامر لم أستطع أن أحضر عنده وإنما يوجد تسجيل له، فأأتي إلى هذا التسجيل وأجعله درسا حقيقيا لي، درس، بالتالي أقرره لعله، أتباحث فيه، أنقل ماذا؟ كلامه وما إلى ذلك، أعامله معاملة الدرس، لا مجرد ماذا؟ لا مجرد التكرار. فوصلنا من هنا إلى معنى التكرار ألف. ما معنى التكرار ألف؟ ليس المراد أنك تكرر نفس الدرس بمعنى أنك تستمع له عدة مرات، وليس المراد أنك تستمع درسا واحدا عند أكثر من أستاذ، هذا غير صحيح، هذا سوف يجعل ذهنيتك ضعيفة، يجعلك متكلا على غيرك. أنت ماذا تفعل؟ أنت في الحقيقة ما تفعله هو مجرد الاستماع، لا تفكر. هذا يضعف ذهنيتك، يضعف شيئا فشيئا ذهنيتك تتعود على مسألة مجرد الاستماع، استماع. ولهذا لو استمعت إلى 10 دروس، 10 دروس في مطلب واحد، وزميلك حضر الدرس مرة واحدة وركز فيه ودقق فيه وتباحث فيه وتناقش فيه وراجع بعض الحواشي فيه، ذاك إذا سئل يستطيع أن يجيب، إذا أشكل عليه يستطيع أن يجيب. أما أنا الذي سمعت 10 دروس لا أستطيع أن أجيب. وهذا أتوقع أنه الإنسان يدركه بمجرد أن يجرب هذه الحالة، مجرد أن تجرب. فليس من الصحيح أن أكرر الدرس نفس الدرس. التكرار 1000 هو تكرار مني أنا الطالب، أنا المكرر. وليس معنى التكرار 1000 أني أكرر التسجيل. هذا عجيب حقيقة، الذي يفهم هذه العبارة بهذا المعنى حقيقة عجيب، أنه أنا أتي أنصحك أقول قال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه التكرار 1000 فاستمع إلى التسجيل 10 مرات. هذا حقيقة فهم عجيب، جزما لا يراد هذا، جزما غير مراد هذا من المصنف. وأين كان التسجيل في ذلك الزمان حتى يريد هذا المعنى؟ أين كان التسجيل؟ فما يفهمه البعض من أن المراد من التكرار 1000 أنه تكرار التسجيل، هذا غير صحيح واضح. وبالوجدان، لعله، لا أدري، لعلي أجازف إذا قلت بالوجدان، لعله بالتجربة الإنسان يدرك مدى قيمة أني أنا أكرر وأنا أتابع وأنا أقرأ، ومدى عدم جدوى أني أستمع إلى عدة من الأساتذة. وإن كان الأستاذ قمة في العلم يبقى هو القمة، أما أنا ما هي قيمتي؟ أنا قيمتي هي مجرد أني سامع. قلنا العبرة ليست في التسجيل السابق، قلنا العبرة ليست في الحضور عند الأستاذ، العبرة في الضابط. وإن أنا إذا عودت نفسي على مجرد الاستماع لن أضبط شيئا. ولهذا إذا سألتك أستاذك الفلاني ماذا قال في هذه المسألة، أستاذك الثاني ماذا قال في هذه المسألة، الثالث ماذا قال، لا تستطيع أن تجيبني، لأنك صار عندك عبارة عن مجرد، طبعا أنا عندما أقول أنت لا أقصدك أنت بالذات، واضح يعني، عذرا منكم، عفوا. أنا بالنتيجة عندما أستمع إلى دروس كثيرة صار عندي كثرة معلومات متراكمة وغير منضبطة، يعني أنا كدست المعلومات لم أرتب المعلومات. هذا إذا هيمنت عليها، إذا استوعبتها أصلا. فالتكرار 1000 بمعنى أنك أنت تكرر. كيف يعني؟ يعني هذا درسك الذي أخذته اليوم، غدا عندما تحضر الدرس لبعد غد ماذا تفعل؟ تقرأ الدرس السابق، تحاول أن تستذكر ماذا قاله الأستاذ. هذه العبارة، عبارة المصنف، تكررها أكثر من مرة، أكثر من مرة، أكثر من مرة. هذا هو المراد من التكرار. وثقوا أنه الطالب الذي يصرف نصف ساعة على المراجعة والتدقيق يحصل على فائدة ذهنية أولا وعلمية ثانيا أضعاف من يحصل على ماذا؟ من يستمع إلى 5 دروس، 10 دروس. بل ذاك بالحقيقة يضعف وهذا يقوى. هذه طبيعة الإنسان بالنتيجة، التمرين، الذهنية تحتاج إلى تمرين. والاستماع بالحقيقة لا يمرن. كانت الشهيدة بنت الهدى رحمة الله عليها، أنا أتي بهذا الكلام لأجل الشاهد فقط لا لأجل الاستدلال، يعني قرأت في بعض كتبها أنها تقول لا، يعني كانت لا تنصح بالاستماع إلى المحاضرات، تقول نحن نحتاج إلى نساء، لا أدري كانت تتكلم عن النساء بالخصوص أو عموما، المهم نحن نحتاج إلى من يقرأ، لأن هذا الذي يتعود على السماع يبقى متكلا على غيره، هذه ذهنية متكلة. وفعلا البعض يعني يستمع لعله عدة محاضرات، يستطيع أن يجلس في عدة محاضرات، لكن إذا قلت له اقرأ كتابا بمئة صفحة مثلا لا يستطيع، مع أن الكتاب بمئة صفحة شيء بسيط جدا، لا يستطيع أن يقرأ لأنه تعود صار متكلا على غيره. كذلك الذي ماذا؟ الذي يستمع إلى الدروس يبقى متكلا على الأستاذ. أنا أستمع إلى كذا أستاذ من الأساتذة الفضلاء. نعم، أنت ما أنت؟ أنت ما الذي حصلته؟ أنت ما الذي صرت إليه؟ أنت لازلت مستمعا. نعم، فالدرس حرف والتكرار ألف. أتوقع أن هذه العبارة اتضح كيف أنها فيها بركة ليست بالقليلة. نعم، قال وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه، والأساتذة كانوا يختارون للمبتدئ صغار المتون المبسوطة لأنها أقرب إلى الفهم والضبط. هذا من الأمور المهمة أيضا، وهي أن الذي يبتدئ بالدراسة لا يبتدئ بالكتب المعقدة، لا، يختار كتابا قريبا إلى فهمه. ولهذا لعله البعض يعني تقنين الكتب بمعنى أنه لا يمكن أن نتنازل عنها لعله لا يكون إيجابيا عند بعض الطلبة، يعني فلان كطالب ذهنيته جيدة لعله يستطيع أن يبدأ ب نفترض قطر الندى مثلا، يبدأ مباشرة بقطر الندى. أما أنا كطالب مثلا ضعيف ماذا؟ لا أستطيع أن أبدأ بقطر الندى، لابد أن أبدأ ماذا؟ بالتحفة السنية مثلا. فالعبرة في أنه ما هو الأقرب إلى فهمه، ولهذا لعلنا نقلنا عن بعض الأساتذة أنه كان يرجع إلى الأستاذ عندما يأتي إلى الحوزة، يرجع إلى أستاذ معين لكي يقول له الأستاذ أنت ماذا سوف تدرس، ماذا سوف تدرس، هل تدرس الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. فالعبرة أنه ماذا؟ أني أخذ كتابا يكون قريبا إلى فهمي. فقال والأساتذة كانوا يختارون للمبتدئ صغار المتون المبسوطة. صغار المتون المبسوطة، المبسوطة كأنما من البسط، يعني من البساطة، عفوا من البساطة لعله هكذا، وإن كان لعله المراد البسط بمعنى أنه اللهم صل على محمد وآل محمد بمعنى أنه التفصيل مثلا، لكن أستبعد أنه يريد المصنف بذلك بهذه العبارة هذا المعنى، كأنما يريد أنه صغار المتون لأنه قال صغار صغار، والصغار تنافي البسط بمعنى أنه التفصيل وتكثير العبارات، وأيضا التعبير بالمتون المتن كأنما لا يطلق على هذه الكتب التي تكون مطولة، وقال لأنها أقرب إلى الفهم والضبط، أقرب إلى الفهم لأنها بسيطة بالنتيجة غير معقدة، والضبط أقرب إلى الضبط لأنها ماذا؟ لأنها صغيرة غير مطولة، الصغير يضبط الطويل لا يضبط. ومن هنا تعرف أنه اختيار الكتاب الطويل لمجرد كونه سهلا هذا غير إيجابي. أنا أختار كتابا مثلا هكذا كمثال، نفترض وإن كان المثال فيه نقاش بنتيجة لكن للتوضيح فقط، أفترض أنه كتاب النحو الوافي أو لعله النحو الواضح أيضا. كتاب أقول بسيط وواضح جدا وليس فيه شيء، النحو الواضح يعني أقرب، يعني كمثال أقرب إلى الواقعية، بسيط جدا، كتاب جدا بسيط، فأقول هذا يناسب المبتدئ. لكن في الحقيقة هناك مسألة أخرى، وهي إضافة إلى البساطة أحتاج إلى صغر، صغر في التعبير. بعض العلماء عنده تفنن في التعبير بحيث يعطيك المطلب بعبارة مختصرة، عبارة مختصرة. وأنت الآن إذا راجعت كتاب النحو الواضح وقارنته بكتاب التحفة السنية، تجد أن نفس المطلب الذي بينه محي الدين في التحفة السنية بسطرين بينه صاحب النحو الواضح بصفحة كاملة. وأنا أجريت بعض يعني المقارنات بين الكتابين، هذا واضح جدا، مطلب بسطر واحد، أحيانا سطر واحد يصرف عليه صاحب النحو الواضح ماذا أكثر من صفحة. هذا وإن كان يسير الفهم إلا أنه ليس قريبا للضبط، لا يضبط بسهولة. المختصرات تضبط، فلا بد من التنبه إلى هذه النقطة، أنه الطالب أحيانا يكون مائلا بطبيعته إلى ماذا؟ إلى البساطة، وهو في الحقيقة يضر بنفسه. أولا يعود ذهنيته على تكثير العبارات والقراءة، يعني بعبارة أخرى أخذ المنهجية الأكاديمية ونقلها إلى الدراسة الحوزوية، هذا ليس إيجابيا، ليس صحيحا. بمعنى أني أخذ هذه الطريقة من طريقة التبسيط والتكثير في العبارات وحشو الكلام بما لا ضرورة له، بحيث أني أقرأ نصف صفحة ولا أرى فيها معنى إلا ما ذكره غير هذا الكتاب بنصف سطر، هذا في الحقيقة ليس إيجابيا، وإنما لابد من الحفاظ على أن تكون الدراسة للمتون، للأشياء ماذا؟ الصغيرة، متون صغيرة وبنفس الآن ليست معقدة جدا، لأنه هذا نتكلم نحن عن المبتدئ. أما غير المبتدئ لا يمكن أن يدرس متنا وفي نفس الآن ماذا؟ فيه نوع من التعقيد، فيه نوع من الصعوبة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.